بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة ينعم بها المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، فاحمد الله عز وجل أيها المسلم أيها الصائم حينما مد الله عز وجل في عمرك وبلغك الشهر، فكم حي تمناه فباغته الأجل، وكم تمناه معافى فأقعده المرض، ثم يختصك الله عز وجل بهذه النعمة وهي بلوغ هذا الشهر المبارك. إنه موسم عظيم خصه الله بالتشريف والتكريم، يعظم الله فيه الأجر ويجزل المواهب وتفتح فيه أبواب الخير لكل راغب. في هذا الشهر يتزود المسلم ويقوى ويرتقي في مدارج التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دعونا الله عز وجل أن يبلغنا الشهر، فاستجاب الله الدعاء. ولكن اعلم يا عبد الله أن الشهر تتسارع أيامه ولياليه، كما قال ربنا جل وعلا: أياما معدودات. ومن تأمل ذلك ندم على ما فات واشتد عزمه فيما بقي. إن الموفق يا عباد الله من وفقه الله عز وجل في هذا الشهر لقبول العمل والثواب، وهدي للإيمان والاحتساب. شهر عظيم فضائله كثيرة، فيه ذنوب مغفورة وعيوب مستورة وأجور مضاعفة وعتق من النار، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد فيه مردة الشياطين. فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. شهر يفوق على الشهور بليلة من ألف شهر فضلت تفضيلا. طوبى لعبد صح فيه صيامه، ودع المهيمن بكرة وأصيلا، وبليله قد قام يختم ورده متبتلا لإلهه تبتيلا. فضائل الصيام كثيرة، من هذه الفضائل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي فضل هذا، أي فضل هذا معاشر المسلمين، مغفرة للذنوب وتكفير للسيئات ورفعة للدرجات. فأقبل يا عبد الله، فهذا موسم المغفرة، هذا موسم التوبة والإنابة، فباب التوبة مفتوح وعطاء ربنا ممنوح. متى يتوب من أسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب إن لم يتب في رمضان؟ متى يعود إلى ربه عز وجل إن لم يعد في رمضان؟ فبادر بالتوبة إلى الله واطرق بابه وأكثر من الاستغفار، واغتنم زمن الأرباح، فالأيام معدودة وأوقات الفضائل مشهودة، فلا ينبغي أن تضيع هذه الأوقات باللهو والغفلة، فإن المحروم من انسلخ الشهر ولم يغفر له. وجاء في الحديث: ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. من فضائل الصيام معاشر المسلمين أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة، وكم نحن بحاجة إلى الشفاعة في ذلك اليوم العصيب. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فهل أنت يا عبد الله من أهل الصيام حقا ومن أهل القرآن حقا؟ ذلكم الكتاب الذي تزكو به النفوس وتصلح به القلوب، كلام الله عز وجل: ما داوم عليه عبد إلا صلح حاله بإذن الله. وكما مر معنا في مجلس الأمس في ذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تأثره بالقرآن وتأثر الصحابة رضي الله عنهم، بل تأثر الملائكة وتأثر الجان، فالنبي صلى الله عليه وسلم له شأن مع القرآن وخاصة في رمضان، يدارسه جبريل عليهما السلام. القرآن، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أكثر ما يكون جودا في شهر الصيام والقيام، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، تأثر بهذا القرآن الملائكة، تأثر به الصحابة، تأثر به الجن، كلهم تأثروا بالقرآن، فما بالنا لا نتأثر؟ وما بال قلوبنا قد قست نسمع كلام الله عز وجل ونتلوه، وربما نجد قسوة في قلوبنا. فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يصلح فساد قلوبنا وأن يوفقنا للإقبال على القرآن في هذا الشهر المبارك وفي غيره. أيضا من فضائل الصيام وخصائصه أن الله عز وجل اختصه بالجزاء، كل عمل ابن آدم له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فتأملوا رحمني الله وإياكم هذا التشريف وهذا الاختصاص بهذا الجزاء العظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصيام، صيام رمضان وشهر رمضان شهر الصبر. يقول ميمون ابن مهران رحمه الله: ليس يوزن لهم ولا يكال، يعني لا يوزن ولا يكال ولا يحدد للصائمين، قال: بل يغرف لهم غرفا. والفضائل كثيرة. أما مقاصد الصيام وأسراره فهي كثيرة أيضا، وهناك من أفردها بالتأليف من أهل العلم، ومنهم من ذكرها ضمن شروح الأحاديث أو متون الفقه. وحينما نتحدث أيها الإخوة عن المقاصد والأسرار، إنما نحن عالة على ما كتبه أهل العلم الذين كتبوا في هذه المقاصد وبينوها وبينوا المقصود من هذا اللفظ المقاصد. ماذا تعني مقاصد الصيام؟ المقاصد هنا يقصد بها مقاصد الشرع وحكمه من هذه العبادة العظيمة، ويعبر عنها بعض أهل العلم بالأسرار، فيقال مقاصد الصيام، ويقال حكم الصيام، ويقال أسرار الصيام. ومن أجل المقاصد عموما ومقاصد الصيام خصوصا مقصد يجب على المسلم أن يستحضره دائما، وأن يكون بين عينيه مستحضرا له، مستصحبا لحكمه ولذكره، ألا وهو امتثال أمر الله عز وجل والطاعة له. فحينما تصوم فاستشعر أنك بذلك تمتثل أمر الله جل وعلا، الذي قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. القائل جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فاستشعر الامتثال والطاعة لله عز وجل. يقول ربنا جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكلما كان الصائم أكمل امتثالا لله عز وجل، وأنه إنما صام لله، وأنه إنما امتنع من المفطرات لقصد ما عنده سبحانه وتعالى، فإن هذا من أعظم وأجل المقاصد أيها الإخوة. وهذه هي العبادة التي خلقنا الله من أجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والشرع يعود إلى مقاصد، أجل هذه المقاصد وأهمها وأعظمها وأنفعها قصد عبادة الله عز وجل. فالمؤمن في جميع أحواله يستشعر هذا الأمر، فكلما كان المرء في هذا المقصد أشد امتثالا كلما كان أجره أعظم. كل ما كان في هذا المقصد أشد امتثالا كلما كان أجره أعظم. والمتأمل في سائر العبادات لما شرعها الله عز وجل ذكر فضلها وبين أجرها، إلا الصوم فإنه أخفى أجره ولم يبين ثوابه، ليستشعر المسلم أنه بفعله هذه العبادة أنه إنما ليمتثل أمرا منه سبحانه وتعالى. ولهذا كما مر معنا في الحديث السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث. ثم إن الناس أيها الإخوة يختلفون في الامتثال، فهم على مراتب، فمنهم من إذا سمع أوامر الله عز وجل وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم وفهمها الفهم الصحيح قال سمعا وطاعة لله عز وجل، ولم يبحث عن الحيل وعن الرخص وعن شواذ العلم. والصحابة رضي الله عنهم لو نتأمل في حالهم حازوا قصب السبق في ذلك، أي في شدة الامتثال لأوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ويضرب بهم المثل في كمال الامتثال، ولهذا انتقاهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم خير البشر. ومما جاء من خبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، لكن المقصود ذكر المثال فقط: النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان يخطب على المنبر، فتلاحى أناس عند باب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أشار إليهم أن اجلسوا، أشار إليهم عليه الصلاة والسلام أن اجلسوا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه قد دخل مع الباب، ف فسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، فجلس ولم يدخل. لماذا جلس؟ امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن مسعود، ما أجلسك هذا المجلس؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ابن مسعود، إنما قصد أولئك الذين يتلاحون ويتحاقون عند الباب. فقال: يا رسول الله، إني سمعتك تقول اجلسوا، فجلست، خشيت أن أخالف أمرك فأهلك، خشيت أن أخالف أمرك فأهلك. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولهم، من أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وغيرهم، كلهم على هذا الطريق وعلى هذا المنوال، يمتثلون أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في الحال. نعم معاشر الصائمين، إن تعظيم أمر الله عز وجل وإن إجلاله في النفوس منزلة عظيمة من درجات إياك نعبد وإياك نستعين، أي وحدك نعبدك ولا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك يا ربنا. فلذلك هذا المقصد من أجل المقاصد، وهو أن نستشعر أيها الإخوة أننا نمتثل أمر الله عز وجل. من مقاصد الشرع في الصيام تغيير الطباع واكتساب أحسن الطباع، ولهذا فإن الصائم إذا صام ترك شهوته ومحبوبه ومرغوب نفسه لامتثال أمر الله عز وجل، يدع طعامه وشهوته من أجلي. إذن فهذا الصيام فيه تغيير للطباع التي طبعت عليها النفوس، فمن طباع النفوس أنها تحب الشهوات، وربما تركت النفس بعض المنافع لاكتساب شهواتها، فيأتي الصيام فيهذب هذه النفس ويرتب هذه النفس ويكسبها المحاسن والأخلاق الجميلة. وقد جاء عند البيهقي في الشعب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب وعن الحرام، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. فانظر أيها المسلم الموفق كيف أن المرء في أثناء صومه يكتسب ترويض النفس على الطباع الجميلة والأخلاق الطيبة، وإذا جاهد نفسه على ذلك تروضت النفس وتهذبت الأخلاق. ولا ينبغي للمسلم أن يقول كما يعتذر كثير من الناس اليوم ويقول: إني جبلت على هذا الطبع فلا أستطيع التغيير. نقول إنه يمكن بإذن الله عز وجل، لكن مع الدعاء والمجاهدة، أن تجاهد نفسك وأن تدعو الله عز وجل أن يوفقك للخلق الحسن. جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وسيد الأخلاق التي يكتسبها الصائم الحلم، والحلم يكون بماذا؟ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكون بالتحلم، كما أن العلم بالتعلم. يعني يجاهد الإنسان نفسه على الحلم حتى يكون من أهل الحلم، يجاهد نفسه في الطلب وفي مجالس أهل العلم وفي الحفظ والمراجعة حتى يكتسب العلم. ولهذا قيل للأحنف بن قيس وقد ضرب به المثل في الحلم، قيل له: هل أنت حليم؟ قيل له: هل أنت حليم؟ هل أنت فعلا حليم؟ قال: لست حليما، إنما أتحلم، يعني أجاهد نفسي على التحلم واكتساب هذه الصفة العظيمة التي هي سيد الأخلاق. قد يقول قائل: أيها الإخوة، ما الدليل على اكتساب ذلك في الصيام خاصة؟ هل هناك دليل على تغيير الطباع واكتساب الأخلاق الحسنة في الصيام خاصة؟ نقول: نعم، نعود فقط للحديث السابق الذي مر معنا، وفي بعض ألفاظه قال: والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل ماذا؟ فليقل: إني صائم، أو إني امرئ صائم. إذن قال: والصوم جنة، يعني وقاية وحاجب بين المرء وبين عذاب الله عز وجل، وكذلك أيضا وقاية وحاجب بين المرء وبين مساوئ الأخلاق. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرئ صائم. وهنا عدة أمور يحتمل هذا اللفظ، منها الامتناع عن المقاتلة، يعني لو سابك أحد أو قاتلك أو شتمك فامتنع عن رد هذا السب، لأنك ماذا؟ نعم، لأنك صائم. امتنع عن المقاتلة لأنك في عبادة الصيام. هذا مما يحمل عليه الحديث. أيضا كذلك يدل الحديث على، كما ذكر بعض أهل العلم، أنه ينبغي إذا سابك أحد أو شاتمك أحد أو قاتلك أن تقول وترفع صوتك، أن تقول: إني امرئ صائم، إني امرئ صائم، يعني صيامي يحجزني عن أن أرد بالمثل، فأنا في عبادة. ولذلك قال بعض أهل العلم، قال: يستحب أن يرفع الصوت بذلك، في أن يسمع هذا الإنسان. قد يكون الإنسان يعني صائم صيام في غير رمضان مثلا، فأيضا يقول هذا القول حتى يعلم أنه قد أثر، أو يجاهد نفسه بأن يكون قد تأثر بالصيام وبهذه العبادة، فتأثرت هذه النفس وأصبحت على خلق كريم، فإذا يبعثك الصيام على هذا الخلق الكريم الذي يعد من أعظم الأخلاق أن يحلم الإنسان. ثم تأتي الأخلاق الأخرى تباعا، كذلك الصيام أيضا يعلم ويربي على الجود وعلى الكرم وعلى الصبر وعلى كل خلق حسن. كذلك من الصفات العظيمة التي يكتسبها الصائم في صيامه رقة القلب ولينه، وهذا من صفات المؤمنين، ومن أثر لين القلب أن تحضر الدمعة، فإذا لان القلب فاضت العين دمعا وأسدلت من خشية الله سدولها. القلب يحتاج إلى ما يلينه، فإذا امتثلنا أمر الله عز وجل بهذه العبادة وأكثرنا من تلاوة القرآن ومن ذكر الله عز وجل، واجتهدنا في دعاء الله سبحانه وتعالى أن يصلح هذه القلوب وأن يلينها وأن يذهب قسوتها، فإنها تلين بإذن الله عز وجل مع فعل الأسباب الأخرى من ترك الذنوب والمعاصي، وخاصة ذنوب الخلوات التي تفسد القلب والعياذ بالله. فإذا لان القلب استدرت العين دمعها، ولهذا قال الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. والمرء إذا أكثر من تلاوة القرآن فإن قلبه يلين، وأعظم الأوقات في تلاوة القرآن ومعالجة القلوب بالقرآن هذا الشهر الكريم. ولننظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في مدارسة القرآن مع جبريل، يدارسه القرآن لما كان العام الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، دارسه مرتين، والقرآن كلام الله عز وجل الذي لا تنقضي عجائبه، ومن قرأ القرآن وأكثر من ختمه في هذا الشهر المبارك فإنه حري أن يلين قلبه بإذن الله عز وجل، وأن يكتسب الأخلاق الحسنة والأخلاق المباركة. يقول الحسن البصري رحمه الله: لم يزل الناس يبكون عند الذكر وعند القرآن، ويقصد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجاهد المرء نفسه وهو يقرأ القرآن في أن يحرك القلب بكلام الله عز وجل. لا تهذ القرآن هذا يا عبد الله، ولا يكن همنا متى نختم أو متى تنتهي السورة، بل اقرأ الآية تلو الآية وأنت تعالج نفسك بهذا الكلام العظيم، كلام رب العالمين الذي لو أنزل على الجبال لتصدعت، فقلوبنا بحاجة إلى أن تخشع وتلين بذكر الله عز وجل. من مقاصد الشريعة أيها الإخوة تزكية النفوس بعبادة السر، تزكية النفوس بعبادة السر، والصيام عبادة سر. وعبادات السر هي التي يبتلي بها المؤمن إيمانه ويختبر إيمانه ويجد عندها نفسه، وكلما كان للمرء سريرة كلما كان قلبه ألين، وكلما كانت العبادة ألذ. كل ما كان لك يا عبد الله سريرة، يعني شيء بينك وبين الله عز وجل، من تلاوة قرآن، من قيام ليل، من صدقة نفقة، كلما كان القلب ألين والعبادة ألذ بإذن الله عز وجل. ونحن نستمع ونقرأ دائما قصص الأوائل من السلف وحتى من بعدهم حتى من المعاصرين، كيف أنهم يتلذذون بالعبادات ولا يشغلهم عنها شاغل. تجدهم أو تجد الواحد منهم لا يفتر من عن الصيام أو قيام الليل أو تلاوة القرآن، فيا ترى ما هو السر؟ وحال السلف حينما نتأمله حال عجيبة، وحتى لا يقال إن هؤلاء قد مضى عصرهم نقول لا يزال الناس يسيرون على هذا الطريق. وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير عظيم. وكنت قد ذكرت في مجلس مضى حال رجل كبير في السن من أهل المدينة، ذكرت حاله مع القرآن، وهو رجل يعني ليس إنسان متفرغ دائما، لكنه كان مجتهدا في تلاوة القرآن، يكثر من ختم القرآن، هو رجل مسؤول من مسؤولي المدينة قديما، ولكنه كان على هذا الطريق. ثم بعد ذلك لما يعني تقاعد من العمل وكان بين البيت وبين مسجده وبين المسجد النبوي كان يكثر من ختم القرآن، وأنا أعرف هذا الرجل. فجاءني أحد الإخوة وقال لي تعرف فلان، وهذا الذي يقول لي تعرف فلان هو جار له ويجالسه دائما، فقال تعرف فلان؟ قلت نعم. قال تعرف كم يختم؟ قلت لا أدري، لكن أعرف أنه دائم مع القرآن. قال يختم يوما بعد يوم. طبعا هذا اجتهاد منه، وسنعرف حاله الآن، مع أنه ورد الحديث أنه لا يفقه القرآن من قرأ في أقل من ثلاث، لكن هذا الرجل سيأتي بيان حاله. فتعمدت زيارته وذهبت إليه أزوره في بيته، ثم سألته هذا السؤال وما كاد أن يجيب، لأن الرجل أحسبه والله حسيبه من أهل الإخلاص. فأخيرا بدأ يقدم بعض الأعذار في أن يقول أنا لست مثلكم، أنا في البيت دائما، وأجلس من الفجر إلى الظهر كل وقت تلاوة للقرآن، ثم أرتاح قليلا، وما بين العصر إلى الليل كله تلاوة القرآن، وكذلك أتلو ما يسر الله في الليل. ولذلك يقول الحمد لله أختم يوم بعد يوم، وكان قد بلغ 80 من عمره. ثم انتقل هذا الرجل من الحي الذي هو فيه وذهب إلى حي آخر ولا أعرف بيته، ثم يسر الله عز وجل بعد 10 سنوات إلقاء محاضرة في جامع من جوامع المدينة، ولما نظرت إلى الناس وإذا الرجل يجلس أمامي على كرسي وإذا به صاحبنا، فمجرد ما انتهيت وسلمت عليه أصر أن أذهب معه إلى البيت، فقلت هذه فرصتي حتى أسأله مرة أخرى، فزرته في بيته بعد الزيارة الأولى 10 سنوات، ثم قلت له يا أبا فلان ما حالك مع القرآن؟ قال ما زلت أختم يوم بعد يوم. هذه أحوال بعض الناس. بعض الناس يقول هذه مبالغة. المسألة ليست مبالغة. حينما نسمع مثلا عن الشافعي رحمه الله أنه يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، فيأتي واحد يقول مبالغة، هذا في رمضان ليس في غير رمضان. لكن هذه بركة منحها الله عز وجل لهؤلاء، وهذا إخلاص منهم، ولا يزال ولا الحمد الناس إلى اليوم، وقد يكون من بين الجالسين الآن في هذا المجلس المبارك من هو على حال طيبة مع كتاب الله عز وجل. نذكر هذا أيها الإخوة لا للإطالة، لكن لكي نشجع أنفسنا الضعيفة المقصرة على الإقبال على الخير، الإقبال على تلاوة القرآن، الإقبال على النفقة، الإقبال على الجود، خاصة في هذا الشهر المبارك. لكن السؤال قبل أن نخرج من هذا المقصد، لماذا وجد أولئك لذة ونحن ربما نجاهد أنفسنا ما نجد هذه اللذة؟ على الجواب على هذا يقال إن العبادة واحدة لكن الأسرار مختلفة. العبادة واحدة لكن الأسرار مختلفة. ولذلك احرص يا عبد الله على مجاهدة النفس، على أن تكون سريرتك طيبة، وأن يكون أعمالك خالصة لله عز وجل، وتحرص على ألا يطلع أحد على هذا العمل، تكون خبيئة صالحة بينك وبين الله عز وجل. فإذا اطلع الناس عليها فلا تعجب ولا تغتر أن الناس علموا وأن الناس عرفوا أنك فعلت كذا وكذا. فمن أعظم الأسرار في اكتساب ذلك عبادات السر. ومن أسباب الصلاح بإذن الله عز وجل واكتساب هذه اللذة ترك النظر الحرام، ترك النظر الحرام، هذا من أسباب اللذة التي يجدها المسلم في أو المؤمن في عبادته، والكف عن الحرام. فإن من ترك النظر المحرم وجاهد نفسه وجد حلاوة الإيمان في قلبه. الزمن أيها الإخوة زمن فتن، وسائل التواصل اليوم منتشرة، وكل شيء قريب منك، الخير إذا أردته قريب جدا، والشر من بحث عنه يجده قريب جدا، بل ربما أقرب. ولكن هنا تأتي المجاهدة، مجاهدة النفس. وأعظم القنوات وأوسع القنوات التي تصب في القلب قناة النظر. ولذلك لما سئل أحد السلف كيف أغض بصري، كيف أجاهد نفسي على غض البصر، قال أن تعلم أو أن تدرك أن نظر الله عز وجل أسبق من نظرك إلى ما تنظر إليه. إذا استشعرت ذلك أعانك هذا على غض البصر بإذن الله عز وجل. ومن عبادات السر التي توجب اللذة إخراج الزكاة، زكاة المال. الزكاة لا يعلم مقدارها إلا الله جل وعلا ثم صاحبها، فهي سر. فمن عبادات السر الصوم. كذلك لو اطلع الناس على من يعمل الأعمال الصالحة ربما يقال هذا فلان فعل كذا وهذا فلان فعل كذا من الأعمال الصالحة، لكن الصائم وخاصة نتكلم عن صيام النوافل، لو أن الناس كلهم اطلعوا فإنهم لا يمكن أن يعرفوا أن هذا صائم أو ليس بصائم. فإذن هذه من عبادات السر ومن العبادات التي توجب اللذة بإذن الله عز وجل. ومن مقاصد الشرع للصيام، ولعلي أختم به حتى لا أطيل، إثبات الأخوة الدينية، إثبات الأخوة بين المسلمين. فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وليس هناك فرق إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الصوم من مقاصده إثبات هذه الأخوة ودرء الكبر. فالمسلم إذا كان صادقا في أخوته فإنه يكون بإذن الله عز وجل من أقرب الناس لإخوانه، لا يتكبر عليهم ولا يحتقرهم ولا يزدريهم، بل يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والصوم الناس فيه سواء، كلهم يمتنعون عن الطعام والشراب سواء، الرئيس والمرؤوس، الغني والفقير، الكبير والصغير. وإذا حان الفطر أفطروا جميعا على رطب أو على تمر وعلى ماء. فهنا تظهر معاني الأخوة. كذلك أيضا يستشعر الصائم حينما يشعر بالجوع والعطش، يستشعر حال إخوانه أو بعض إخوانه المسلمين الذين هذا حالهم في الصيام وفي غيره، في جوع شديد، وربما في خوف وعدم أمن، فيلهج عندها اللسان بالدعاء للمسلمين المستضعفين أن ينجيهم الله عز وجل وأن يلطف بحالهم، إلى غير ذلك. أيها الإخوة، من المقاصد العظيمة والمقاصد الجليلة التي يتذكرها المسلم في هذا الشهر المبارك ويجاهد نفسه على العمل وعلى الامتثال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن إخواننا المسلمين صالح القول والعمل. اللهم إنا نسألك كما بلغتنا هذا الشهر العظيم المبارك أن توفقنا فيه لحسن العمل، وأن توفقنا فيه للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح قادة المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، وفقهم لتحكيم شريعتك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا وفق ولاة أمورنا، وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، واجزهما خير الجزاء على ما يقومان به من رعاية مصالح المسلمين في كل مكان وحماية مقدساتهم والقيام على رعاية الحرمين الشريفين. نسأل الله جل وعلا أن يجزيهما خير الجزاء، وأن يبارك في أعمالهما، وأن يسددهما في القول والعمل. ونسأله جل وعلا أن يوفق المسلمين أجمعين لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قل مسلمين الفتن واحمهم من الفتن يا ذا الجلال والإكرام في كل مكان. اللهم ونج عبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم نجهم في غزة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. وفق المسلمين في كل مكان لما تحب وترضى، واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.